إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، ومع النبي الأواب والعبد الشكور والملك العادل الذي آتاه الله من الملك ما لم يؤت أحدًا من العالمين، إنه سليمان عليه السلام خصه الله عز وجل ببعض القصص لما فيها من الإشارات والدلالات المتجددة. نحن نقص عليك أحسن القصص. نقف اليوم في ظلال قصة عجيبة. بطل المشهد نملة صغيرة، لكنها كبيرة في مواقفها، عظيمة في أخلاقها، مبدعة في فن القيادة والإدارة والتضحية وإيجاد الحلول. هي أشهر نملة في تاريخ النمل. نعم، هي حشرة مجهولة نكرة، لكن القرآن الكريم خلد ذكرها وبقي خبرها مسطوراً يتلى إلى يوم الدين. ذكر الله شأن هذه النملة ليس مثالاً، والله عز وجل جل في علاه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، وإنما هي قصة واقعية من القصص الحق. ها هو نبي الله سليمان عليه السلام، قد انتشر بين يديه جيشه العسكري العرمرم الذي لم ولن يجتمع إلا مع سليمان عليه السلام، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون. جيش مرتب يسير بانتظام ويدبر بإحكام، كل قد علم دوره ومهمته. سار الجيش السليماني بهذا الانتظام، لا يرى إلا ما هو أمامه، يسير وفق تعليمات قائده، وكان المسير يتجه جهة واد من النمل صغير، لكنه بسكانه كثير قد ملئ حيوية ونشاطا وانشغالا وأعمالا. بيد أن نملة من عامة هذا النمل المثابر رمقت جيش سليمان وهو يقترب نحوهم، وليس بينهم وبين الهلاك إلا بضع لحظات، فبادرت وأنذرت وصاحت وحذرت، وكأننا بها تنادي بصوت مرتجف خائف من مستقبل مظلم ومصيبة متحينة، فقالت: يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا الله، ما أروعه من بيان وجيز منسق بليغ. تأمل معي هذه الفصاحة في التعبير والتحذير من سوء المصير. استخدمت هذه النملة 10 أساليب لغوية، فنادت ونبهت: يا أيها، ثم سمت وأمرت النملة: ادخلوا، ثم نصت: مساكنكم، ثم نهت: لا يحطمنكم، ثم خصت وعمت: سليمان وجنوده، ثم اعتذرت: وهم لا يشعرون. موقف صغير عابر، لكنه مليء بالدلالات والإشارات والعبر والإلماحات. أول إشارة نستوحيها أن خطاب النملة كان عاماً لجميع مملكة النمل، ولم تجعل خطابها خاصاً لفئة دون أخرى، سواء كانت هذه الفئة من كبار مملكة النمل أم من المقربين لها. وهذا فيه ما فيه من وجود العدل والمساواة في مجتمع النمل عند حصول الضرر. هذه النملة الصغيرة كان لديها رصيد عالي من الولاء لقومها ومحبتها لهم، فهي لم تشغل بنجاة نفسها وخلاصها من هذه الكارثة المتحققة. هذا الولاء وتلك المحبة لم تكن مجرد شعور ذاتي قابع في الضمير، بل ترجمته هذه النملة إلى واقع وعمل كان من نتائجه إنقاذ شعبها من الدمار. لقد كان بوسع النملة أن تنجو بنفسها ولا تفكر في غيرها ككثير من الناس، ولكنها أبت إلا أن تضرب درسا رائعا في المبادرة والتضحية. نعم، هي مبادرة فردية، ولكنها أحيت أمة من النمل. وكم علمتنا التجارب والقصص أن المبادرات الإيجابية هي التي تبقى ويبقى ذكرها وأثرها. وفي قصص القرآن حكاية عن مبادرات فردية كان لها أثرها في الدعوة والإصلاح والنجاة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. إنه رجل لم يكن يعرف ومن أقصى المدينة جاء ليبادر، ليذكر قومه باتباع المصلحين والمرسلين. فلا تستقل يا عبد الله أي جهد ومبادرة ومشروع، لأنه جهد ذاتي فردي. فأمر بالعرف ولو قلاك الناس، وانهى عن المنكر والمهالك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، وحين نرى في بلدنا محاولة طمس هوية البلد الإسلامية أو تغييرها إلى المنهج العلماني وغيره، وفي الأيام الأخيرة ازدادت شراسة مثل هذه الدعوات على بلادنا ومناهجنا، وأصبح الهجوم على التدين والأخلاق والقيم ومحاولة تمييعها وتذويبها واضحاً وضوح الشمس، يقوم على هذه الدعوات أعداء حاقدون وأبناء عاقون. هنا يتنادى الناصحون المشفقون: هذا بلدنا، قدرها الإسلام وشخصيتها التوحيد، وظيفتها نشر أنوار النبوة المحمدية إلى أرجاء الدنيا. هذه هويتنا التي يجب أن نعلنها ونرفعها، وإن شرق بها من شرق. نعم، إن حماية هذه البلاد، إن حماية البلاد ودينها وأخلاقها مسؤوليتنا جميعا، في إعلامنا ومساجدنا، في جامعاتنا ومدارسنا، في بيوتنا ومجالسنا. كل منا على ثغر، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه علمه وجهده فلينفق وليدعو وليذكر بما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مع نشر الوعي والمناصحة بالمعروف والتواصل مع أهل الحل والعقد في فضح مخططات المستغربين وأذنابهم وتجاوزاتهم للنظام والدين. فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولا ننسى استدفع هذه المخاطر بالتسلح والإيمان والثبات على العقيدة والصبر على طاعة الرحمن، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إخوة الإيمان، لم يكن خطاب النملة مجرد خطاب تحذيري لا غير، بل قدمت الحلول العملية والمخارج الواقعية. ادخلوا مساكنكم، فكم تمر بالأمة والمجتمعات مخاطر وأزمات، وكم هو مؤلم أن يكون الموقف هو التباكي والتشاكي في المجالس والمجتمعات والنوادي، أو التلاوم وتصفية الماضي. نعم، كم هو جميل أن نسمع وقت الأزمات خطابا ناصحا تحذيريا، لكن أجمل من ذلك أن نرى الإيجابية في عدم التثبيط أو الاستسلام للمصاعب والمشكلات. نعم، للتحذير من كل كارثة تدق نواقيسها، ولكن أجمل من ذلك أن يكون هناك مواقف إيجابية ومشاريع عملية في مقاومة هذه المخاطر وتخفيفها. ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انتهى دور النملة بهذا الإنذار وذاك الحل. أما النتائج فأمر خارج عن إرادة النملة، وهكذا الداعية والناصح والمربي والوالد ينتهي دوره بإيصال النصيحة والتذكير وترك نتائجها بيد الله عز وجل. كان خوف النملة على أهلها وقومها لا يحطمنكم، خافت الهلاك على الآخرين، وفي هذا إشارة إلى أن المحافظة على أرواح الآخرين ومصالحهم هو سبيل النصحة الصادقين. ويدخل في هذا الحفاظ الخوف على هلاك الآخرين، الخوف على هلاك الآخرين في أمر آخرتهم. فأعظم الخسارة هي خسارة الدين وخسارة الأخلاق وخسارة الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وفي التعبير بقوله مساكنكم رسالة من النمل إلى أن المسكن هو الملجأ والملاذ حال الخوف والفتن والهرج العام، وهذا ما أشارت إليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أبي أوفى: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك. ثم ختمت النملة زفرتها وصيحتها بقولها وهم لا يشعرون. أي درس في الأخلاق تبثه هذه النملة حيث قدمت حسن ظنها بسليمان وجنوده؟ فكم نحن بحاجة أن نتعلم من هذه النملة مبدأ حسن الظن بالآخرين وفتح مساحات من التفسير الحسن عند أي زلة أو هفوة دون غوص في ظنون وأوهام تهدم ولا تبني. كم نحن بحاجة أن نتربى على التماس الأعذار في أي موقف نرى أنه خطأ. وما أجمل تلك الكلمات التي جعلها الله على لسان عمر: لا تظن بكلمة، لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا، لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وكم في هذا الخلق الجميل من صلاح لباطن العبد وطرد لوساوس الشياطين وحل لكثير من المشكلات بين الناس والأقارب والجيران. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبد المصطفى وآله وصحبه ومجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، وانتهى مشهد النملة وبقي موقف سليمان عليه السلام الذي عجب وأعجب من صنع النملة الناصحة، فتبسم ضاحكا من قولها: إنه تبسم القادر المستطيع على الضعيف الذي قلت حيلته. فالتبسم إشراقة محبوبة ورسالة سلام وأمان وارتياح واطمئنان، لا تكلف العبد شيئا وتفتح بابا للتواصل جميل. وخير ما يجنيه المتبسم قبل كسب القلوب هو الأجر المدخر، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. ويتأكد التبسم في حق الكبير للصغير والقوي للضعيف والقادر على العاجز والغني على الفقير، لأنه تبسم خالص لا مصلحة فيه ولا مقابل. وإذا عجبت أخا الإيمان من سماع سليمان لصوت النملة وفهمه لخطابها، فهي رسالة لنا في تعظيم الله تعالى الذي وسع سمعه جميع ذرات الأرض على اختلاف أماكنها وأزمانها ولغاتها، وسع سمعه كل الأصوات يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء فوق الصحراء الملساء، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. ثم بعد الابتسامة جاء الشكر، فتذكر سليمان نعمة الله عليه بهذا الملك وما آتاه من فهم للغة الدواب التي خص فيها من بين الخلق، فلهج لسانه بحمد الله عز وجل وشكره، ثم ابتهل إلى ربه أن يلهمه ويعينه على إقامة عبودية هذا الشكر وأن يستمر في دروب الطاعات. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا هم أهل الإيمان، يجددون شكرهم لربهم مع كل نعمة تحل بهم، ويزدادون صلاحا من الله واقترابا، ورجاؤهم أن يشملهم الله برحمة منه وأن يدخلهم في عباده الصالحين. تلك عباد الله طرف من قصة سليمان مع النملة وشيء من إشاراتها ودلالاتها، جعلنا الله وإياكم من أهل طاعته وعمنا بمغفرته، وأنعم علينا بالسير على نهج النبيين والمرسلين. صلوا بعد ذلك على خير المرسلين وحبيب رب العالمين كما أمركم بذلك الرحمن الرحيم. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يعمل بالمعروف ويأمر به، واجعلنا ممن ينتهي عن المنكر وينهى عنه يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأولادنا، وزيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم في أرض فلسطين، اللهم كن لهم في الشام والعراق واليمن، اللهم أنزل لهم نصرك يا رب العالمين، اللهم مدهم بجندك وعونك، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يجوزونك، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم والنصيريين ومن ناصرهم، ألقِ الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اكفناهم وإخواننا بما شئت، اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، واحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.